بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع شرح دروس الحلية للشيخ بكر بن عبد الله بن أبي زيد حفظه الله تعالى.
سنبدأ من أول هذا الباب، أدب الطالب في حياته العلمية. قال الشيخ بكر بن أبي زيد حفظه الله: كبر الهمة في العلم، كبر الهمة في العلم. قال: من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك، الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذوذ، لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور، والتحلي بها يسلب منك سفاسف الأمال والأعمال، ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. فكبير الهمة ثابت الجأش، لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان رعديد، تغلق فمه الفهاهة، ولا تغلط فتخلط أو فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. تكلمنا عن الهمة، والمقصود بالهمة هو الدافع الذي يدفعك إلى إتيان العمل، طاقة. ودائما يعني لو نظرنا حتى مثلا على سبيل المثال محرك السيارة، لو كان المحرك في أول ضعيف لا تتحرك السيارة. إذن الدافع الذي يدفعك لإتيان العمل في أول العمل لابد أن يكون قويا جدا، وكلما قوي الدافع كلما صح العمل. ولذلك كثير من الناس عندهم همة، لكن همة ضعيفة، همة لا تتعدى إلا القشور. يعني لو قال سأصلي يصلي الفرض بالكاد، ولو قال سأتنفل لا يتنفل إلا الرواتب، ولو قال سأقوم أي الليل لا يقوم إلا قبل الفجر بلحظة. في همة لكن ضعيفة. لكن كبر الهمة التي تدفع العبد إلى أن ينال ويرتقي معالي الأمور، أعلى شيء. دايما الإنسان طالب العلم ينظر أولا مثلا في شيوخه، ينظر إلى أعلى مشايخ همة ويتبعه، ينظر في أقرانه فينظر إلى أعلى أقرانه همة فيفوق هذه الهمة وينافسه. لذلك كان البعض يقول: من نافسك في دنياك فألقها في نحره، ومن نافسك في دينك فنافسه اسبقه. وذلك نرى كان بين الصحابة هذه المنافسات، وتكلمنا عنها بالتفصيل في المرة الماضية. وعلى سبيل المثال كما ذكرنا أبو بكر لم يسبقه أحد أبدا، يعني تخيلوا هذا العمر المديد بالنسبة لصحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يستطع أحد حتى الرجل الثاني بعد أبي بكر عجز. جاء يوما أي عمر بنصف ماله وتصدق به أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم انتظر، وكان قد عقد الهمة والنية هذه المرة أن يسبق أبا بكر، حتى قال: لأسبقن اليوم أبا بكر إن سبقته يوما، تبقى مرة. فطبعا هو عنده يقين أنه سبق، فأراد أن يطمئن، فقال: يا رسول الله ماذا فعل أبو بكر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بمالي كله. فعلم عمر ان الامر مستحيل، فكذلك كن، حاول ان تسبق، وفي نفس الوقت حاول الا يلحق بك احد. لانه ممكن انا بحاول عندي همة شغالة، لكن لابد ان انظر امامي وخلفي، لانه ممكن اعجز عن اصل الى من هو فوق. يعني عجزي عن الوصول لمن هو فوقي ليس ضعف، ولكن الضعف ان يلحق بك من هو دونك. هذه المصيبة، انك تجد نفسك متأخر ومن بعدك تبعك. فأيضا كذلك في العلوم، كل علم من العلوم، انظر همتك في أي علم من العلوم. ودائما يا أخوان حاول كل أخ يتخصص في علم معين، بس بشرط أن ينال من كل العلوم قسط وجزء، يدخل يفتح الباب ويدخل ويشوف المكان، الفقه، الحديث، التفسير، الأصول، المصطلح، النحو، أي فن من الفنون، يدخل هذه الغرف وهذه الأماكن جميعا، ثم ينظر أي مكان أحب إليه، يستروح الفقه، الحديث، تفسير، استير، أي مكان يستروحه فيستكثر منه. ولذلك قال بعضهم خذ من كل شيء شيء، ما جيش على طول على استيرة وخش في استيرة ومش عارف السنن ولا عارف كيف أصلي ولا أتوضا، أو أدخل على الفقه ومش عارف الحديث ده صحيح ولا ضعيف، أو أدخل على التفسير ومش عارف أصل إيه مسائل التفسير. خذ من كل شيء شيء، ومن شيء كل شيء، تبقى أنت إيه رمزي فيه، النموذج. كذلك بالنسبة للعبادات، هذا بالنسبة للعلم للعبادات. أيضا سابق، قد ترى في هذا الزمان من الهمم الضعيفة ما يحيل بينك وبين المسابقة، إذا فتش في الكتب، انظر ماذا كان يفعل ابن المبارك، ماذا كان يفعل الثوري، ماذا كان يفعل الفضيل، ماذا كان يفعل، هكذا انظر إلى هذه الأمثلة وتابع هؤلاء وسابق. لما تسمع مثلا أن رجلا قام الليل كله، حاول مرة تعملها، مرة واحدة اعملها، أقم الليل كله. لما ترى مثلا البعض منهم كان يقرأ مثلا كل ليلة جزء، اعملها، جزءان اعملها، ثلاثة اعملها، أربعة اعملها، خمسة، المهم حاول أن تربي نفسك، أن تربي نفسك على همة عالية، بشرط انك مثلا ما تجيش الهمة دي مرة من ضمن المرات وتحاول ان تفعل امر ثم بعد ذلك تتركه الى الابد. وهذا العلماء يقولون اطر النفس على ما لا تطير، لا حاول روض نفسك، يعني دايما يا اخوان نرى حتى في مجال التشريع كل مسائل التشريع كان فيها تدريج، فبرج نفسك وروضها على الهمة، اعلى بها واصعد مع هذه الهمة درجة درجة. تبدأ مع نفسك مثلا بالعبادات، حاول انك تضبط الفرائض وتعلم ان التفريط في الفريضة الى جهنم والعياذ بالله، اذن هنا بقى مفيش سبيل للتكاسل. فحاول دايما جميع الصلوات في جماعة، حاول الا يسبقك احد الى تكبيرة الاحرام، لا يسبقك احد الى الصف الاول، وهكذا ابدأ درج نفسك. فاذا اتممت الفرائض انتقل الى معناه من النوافل، ثم إلى ما بعدها من باقي. وذاك الحديث ولا يزال عبدي، ينبئك على أن الأمر فيه تدريج، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل في درجاتها حتى أحبه. وذلك لم يقولون لابد في تخلية وتحلية، لأن قد النفس يخلنا هذه عبارة عن وعاء، وعاء إن امتلأ شر فلابد أن تخرج منه هذا الشر جزء وتضع مكانه خير، جزء تزيل وطمع خير. فكون الإنسان يحاول أن ينزع الشر كله من نفسه قد يعجز، قد يعجز، يعني ده ممتلئ وعلشان ده مش ينفع لأنك تفجره، فتنزل الشر. انظر إلى مواطن المعاصي والآثام والمحن والفتن التي أحاطت بك، فحاول أن تخلي، تزيل هذه البلايا والرزايا التي انطبعت على نفسك، وكل اعلم بنفسك. يعني فيش حد بقى طبيب هيجي لك يقول لك انت بتعمل كذا، لان هذا بينك وبين الله. فحاول ان تخلي، تبدأ ايه تقصر نفسك وتبعدها عن المعاصي والذنوب والتفريط، ثم تبدأ مع ذلك تخلي. وذكر عمر يقول يعجبني الرجل اذا فعل معصية أن يتبعها بحسنة بطاعة، فإن الذنب قديم وإن الحسنة قريبة. فلو مات إن شاء الله سيموت إيه مغفور له. إذن دايما حاول خلي ثم حلي، خلي ثم حلي. طبعا الكلام على الهمة كما قلنا، حاول دايما انك تقرأ سير السابقين، وخاصة في مجال العبادات وبذل النفس في مواطن المكرهات، كيف كانوا وكيف كانوا يقفون مع هذه النفس ويعلو بقدرها حتى يوصلوها الى اعلى درجات الشرف. تخيلوا معي مثلا شخص كعبد الله بن مبارك، كما ذكر القرطبي ونقل يعني في تفسيره عن بعض اهل السير، ان عبد الله بن مبارك كان شاب ماج يعشق الغناء، كان يجمع اصحابه ويذهبون الى بستان لابيه ويسهرون من الليل مع القمر في موسم يعني نضوج الثمر، ويأكلون من أطيب الثمر ويعزفون ويغنون طول الليل. ففي مرة أو في ليلة من الليالي كما ذكر أنه كان يجلس على ضوء القمر والجو جميل وعصفور يغني على رأسه ومعه العود يضرب. كما يقال كان في أغنية مشهورة كان دايما بيقول اسمها رشيق السحر، فبيقول فيها ألم يأني لي منك أن ترحم وتعصي العوازل ولوا وما إلى آخر الأبيات، هذه يعني فيها شيء غرام وعشق. فحاول أن يدفع العود لهذا الكلام عجز، حاول أن هو ينطق عجز، فضل يحاول يحاول إلى أن سمع صوت العود يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فكسر العود ومضى من طريق الضياع والفساد واللعب والعبث الى طريق الله عز وجل. طب وصل لفين؟ لان البعض مننا ممكن يا اخواننا بيكون مش كويس قبل الالتزام ويلتزم، لكن بيقف عند مرحلة معينة لا يتعدها، يثبت يربي لحيه ويلبس جلبية ويحضر بعض الدروس ويصلي وخلاص بيقف. ابن مبارك قالوا عنه ما اختلف عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا بالصحبة، قالوا عنه جمعت فيه كل خصال الخير. اذن يعني كيف خلى وكيف حل؟ طبعا كان فيه مجاهدة عظيمة جدا يكون يترك الماضي بتاعه هذا اللي فيه عشق وغناء ولعب وضياع وينتقل الى الطريق الاخر وينافس ويسابق حتى يصل الى هذه الدرجة، فهذا الامر ليس بالهين وليس بالسهل. ولذلك حاول دايما اجعل من همتك سبب في انتقالك الى ما كان عليه الاول. ايضا قال الشيخ حفظه الله كبر الهمة كلية ورثة الانبياء، ورثة الانبياء ورثوا من الانبياء علو الهمة. ولذلك يا اخواني يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، يعني معناها مضمون له الجنة 100%. حاول اي من الصحابة ان يساميه او يساويه في اي شيء عجز. وزاد من اخواننا الشخص الداعية يستحيل ان يكون كالمدعو، يصعب جدا. ليه؟ لان في اصل وفي صورة، ما دونك هو الصورة وانت الاصل، وزاد من لابد ان تعلو انت، فإذا نزلت مرتبتك لم تصبح رأس، يعني خلاص انتهيت. فكل الصحابة حاولوا في أي موطن في أي موقف في أي شيء أن يتساموا أو يقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم في أي نوع من أنواع العبادة عجزوا. في القيام حاول ابن مسعود وحذيفة وجماعة أن يصلوا بصلاة عجزوا، حتى قال ابن مسعود حتى هممت بأمر سوء من طول الصلاة. قال بما هممت؟ قال أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم قائم. واصل، كان يواصل الصيام، حاول البعض أن يواصل عجز. كان أنس يقول كنا إذا سمعنا صيحة أو جلبة أو هيعة في المدينة فزعنا، خرجنا نستطلع الخبر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد سبقنا على فرس عري، يعني بلا ما يوضع عليه، لأبي طلحة قد ذهب ثم عاد وهو يقول لا تراعوا لا تراعوا قد كفيتم، مش حاجة. كان أنس يقول كان إذا حمي الوطيس واشتدت المعركة احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد طلب العلم يأخذ علو الهمة وأن يكون رأس في كل شيء، لأن هذا هو ميراث الأنبياء علو الهمة. ثم قال في نقطة مهمة جدا، وهي فإن طلب العلم، ارجع فوق شوية كده، يجتزت منك شجرة الذل، لأن عالي الهمة لا ينتظر من أي عبد أي شيء، لا قليل ولا كثير، لا ينتظر من العباد شيء، لأن همته علت، لا يطلب إلا من الله عز وجل، لا يطلب إلا من الله عز وجل. يذكر يعني ما قيل أن سالم بن عبد الله كان يطوف بالبيت، فإذا بالخليفة عبد الملك بن مروان أو الوليد بن عبد الملك، يعني أحدهم الله أعلم، طاف فالتقيا، فإذا به قالوا سالم بن عبد الله بن عمر، فاقترب الخليفة من سالم وقال له أما لك حاجة؟ طبعا سلم عليه بترحاب وكذا، وسأله أما لك حاجة؟ فقال له سالم أما تستحي أن تسألني في بيت الله، في بيت الله أمر لله، نحن الآن في بنطوف. فالخليفة استحى ثم فرغ من الطواف ثم انتظر وخرج المسجد، طبعا ده ابن عبد الله بن عمر. فلما قابله خارج قال خرجنا أما لك حاجة؟ فقال سالم بن عبد الله أمن الدنيا أم من الآخرة؟ قال من الدنيا، لأن الآخرة بيد الله عز وجل. فقال سالم والله ما سألت الدنيا لمن خلقها أو ممن خلقها، يعني الدنيا لا أسألها حتى الله عز وجل الذي هي بيدي والتي خلقها هو سبحانه وتعالى، فكيف أسألها من هو دون الله سبحانه وتعالى؟ إذن هنا معلق، ما في انكسار ولا ذل لأي عبد من العباد، لأن الهمة وصلت إلى لا تسأل إلا الله. كنت بقرأ رسالة لفتة الكبد في نصيحة في الولد لابن الجوزي، كان بينصح ابنه لأنه قال وجدت في ابني أو ولدي بعض الفتور، يعني طبعا ابن الجوزي دي همة إيه الله المستعان، همة من الصغر، حتى قال بلغت أطلب العلم وأنا ابن 5 أو 7 سنين، قال فكنت أتنقل على قراء القرآن ثم مجالس الحديث ثم قال حتى ما جلست إلى مشعبذ أو غيره، وقال كان كل هم العلم، فما لعبت مع الصبيان ولا ضيعت وقتي أبدا. فأراد ابن الجوزي أن يحث ولده على العلم وعلى طلب العلم، فمن ضمن ما ذكر قال فوالله ما أحوجني الله لأحد من خلقه، وكانت تمر بي الأيام والله لأجد كسرة خبز أتقوى بها فأتصبر وأصبر نفسي وأدعو الله عز وجل فيعطيني الله من فضله، فما أعوذني ولا أحوجني لأحد من خلقه. وزيك ابن الجوزي كان إذا وعظ تكلم كان الأمراء والخلفاء والحكام كله كان يبكي، إذا صان نفسه عن سؤال العباد. فكذلك الهمة العالية تعطي الإنسان علو، فلا يسأل أحد دون الله تبارك وتعالى. كذلك الهوان والتملق والمداهنة، كل هذه الأشياء لأن في ضعف في عوز للبشر، فكبير الهمة ثابت الجأ قوي بالله، لا ترهبه المواقف، أي فتنة أي محنة طبعا يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. تذكرون موقف الصحابة في يوم عودته من أحد، في يوم حمراء الأسد، لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أقوام عادوا من أحد مثخني بالجراح، قطعت أيديهم ومنهم من قطعت أرجلهم ومنهم من أصيبوا هذا المصاب الفادح، ورغم ذلك بلغهم أن قريش قادمة لاستئصالهم. القرآن بيصور لك هذا المشهد كيف حالهم وهم يستمعون إلى هذا الخبر. قال عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا ما أضعفهم. زي تيجي الموقف العصيب الشديد لصاحب الهمة العالية فيعطيه قوة وثبات لا يهتز ولا تزعزع. وفاقدها فقد هذه الهمة العالية تجد جبان رعديد يخاف من الرياح يخاف من أي صوت يحسبون كل صيحة عليهم أي مصاب يزلزل قلبه والعياذ بالله. فلذلك ينبغي للإنسان أن هو يتحلى بهذه الهمة. قال فيا طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منها وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اقتنانها. حاول دائما الهمة العالية هذه تكون ملازمة لك. ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء وعدم إلزامي بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من الملة من المنة التي تنال من الهمة منالا. يعني عندنا في مسائل الفقه لو أن إنسان فقد الماء ووجد ماء بالثمن يشتريه ولا ما يشتريه؟ ها يشتريه طبعا طالما عنده المال. وجد مثلا القارورة الماء اللي ممكن يتوضى بها بجنيه وعنده يعني ما يفيض الجنيه موجود يشتري بعشرة جنيه وعنده يشتري بمئة جنيه وعنده يشتري لأن الماء موجود. لكن قالوا لو فقد الماء وما عنده ولكن وجد من يعطيه المال وليس الماء لأن لمنا في الماء الناس شركاء في ثلاث منها المال. لكن هل الناس شركاء في المال؟ أبدا كل واحد له ماله الخاص. فلو أن شخصا عرض عليك أن يعطيك مالا تشتري به ماء لا يلزمك ذلك لما فيه من منة العاطي عليه. فعند ذلك لا يلزمك الشارع أن تشتري ماء. وهذا يعطيك إيه؟ أن الشرع يدلك ويحثك على علو الهمة ألا تسأل الناس شيء. فلذلك ينبغي للإنسان دائما في جميع أموره لا يسأل إلا عند الضرورة لا يسأل عند الضرورة. والسؤال قد يكون مباشر وغير مباشر. يعني الإنسان دائما يحاول يتجنب كل ما يؤدي إلى استنقاص نفسه. يعني مثلا شفت مع الأخ ألم تلورين ألم معك ده شكله جميل أنت اشتريته منين؟ ما شاء الله ده جميل فعلا. فتوحي إليه أنك تريد إيه؟ جزاك الله خير. أو قال لي اتفضل. أقول له شكرا. هذا ينقص من الهمة. إذا تجنب هذه المواقف. ولا تأخذ على أي عمل خير أجر. أيا كان الأجر. حتى ولا أن يركبك في السيارات. والله إحنا رايحين نعمل مشروع خير وعمل خير وكذا. طب اركب معي. لو تعاليت على هذا أفضل. ولو احسست ان شخصا يعطيك هدية وهذا الذي فيها مقابل بعيد انك اذيت اليه معروفا او فعلت اليه امرا او غيره فامتنع عن قبول الهدية فيما فيها ايضا من المهانة لنفسك. اذن انت لابد ان تكون فقيها نفسك في علو همة نفسك حتى تصل بنفسك الى اعلى الدرجات. وعلى هذا فقست زي كنا قال لك بقى هذا مثال وقست على هذه جميع الأمور أن كيف تكون عفيف النفس شريف القلب. بعض الإخوة طلبة العلم ذهب إلى مكان يعطي فيه درس من الدروس. فالمكان طبعا أرياف فلاحين وكده وعندهم نخل وكده. فأحد الطلبة جايب له شوية بلح ويعطيهم له. فهو رفض. فالطالب يعني حسب قالوا له لا انا لو اعطيتك لو اخذتها منك لهانت نفسي عندي لا عندك. هو طبعا هتهين النفس عنده وعندك لان كلما كان بينك وبين الناس علو قدر عظموه وكلما انكسر هذا القدر كلما هنوه. ويمكن في اخر محاضرة ذكرت لكم قصة الشيخ اللي كان بينه وبين الناس ما شاء الله واحد كان نفسه بس يقول له سلام عليكم لما اخذ منه شويه سكر وشويه شاي وشويه رز ومش عارف ايه، يعني في جميع المجالس ما جلس مجلس الا وده اكتفوا من خيري، ولا لحم اكتفوا من خيري. فلذلك كن دائما حتى لا يستطيع احد ان ينال منك منالا في اي موقف من المواقف. لذلك بفضل الله على جميع العلماء السابقين حتى اعدائهم كانوا يشهدون لهم بالخير. يعني كان يقال عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان عفيف النفس شريفا عظيم القدر رغم شده فقره واحتياجه. واحد مش عارف يشوف له وظيفه يطلع من السجن ده يدخلوه السجن ده وعنده دروس ومش عارف ايه وايه الى اخره، ورغم ذلك كان يرفض ان ياخذ هبه من اي مخلوق اطلاق، لان هذا ينقص من قدره. كذلك يجب ان يكون طالب العلم مهما حتى ولو ورقة. محمد بن سلام البكندي كان في مجلس تعبة فانكسر قلمه، كان ممكن يقوله طب اديني قلم ويغمز اللي جنبه، قال قلم بدينار. عارفين الدينار يعني ايه؟ الدينار ما يعادل حوالي 6 جرام ذهب. 6 في 70 دلوقتي بكام؟ ها؟ بربعمائة وعشرين جنيه قلم رصاص زي ده، قلم بدينار. فتقادفت عليه الاقلام كل واحد دينار، هو طبعا عاوز قلم واحد فخد اول قلم واداله الدينار. وده ينبئك على علو الهمة عند الاول، انه لا يسأل الناس ابدا مهما يكون الامر حتى ولو يعني وقع ما وقع. برضو من طبعا هذا الامر لا يجعلك طبعا انك تكون ايه يعني متعنت شديد. مثلا واحد دعاك الى يعني الى بيتي ضيفا عليه فبقى مش لا ما كلش ولا اشرب، لا لابد انك تكرم، لان اذا دعيت فلابد ان يكون بينك وبينك في ألف بس في المعقول. من الطريف ان الامام احمد دعا الشافعي، طب مين اكبر الشافعي ولا احمد؟ الشافعي طبعا، لان استند احمد عن الشافعي عن مالك. فدعاه وحط له اكل، الامام احمد طبعا يعني على قده، فوضع طعاما طعام كثير طبعا يعني اكراما للشافعي. فاكل الشافعي الطعام كله ما ابقى في الصحفة شيء. فاهل بيت عجبوا، قال انت بتقول الشافعي وامام وشيخة ازاي؟ ده هو معروف ان العلماء يدوب ها لومة صغيرة ويمشي. فبات الإمام أحمد طول الليل مشغول بهذا الأمر، فقال في نفسي لأسألن الشافعي. فسأله فقالوا يعني عهدي بك أنك قليل الطعام، فلما تعمدت هذه الليلة خاصة أنك تأكل اللي في القصعة كله؟ قال علمت أن مال أحمد مال مبارك حلال فأردت أن أشبع منه، رغم ان تقريبا يكون كان عيش وفتوت كده واللبن مش من هذا القبيل. فاذا انت اذا كنت نازلا ضيفا عند احد ايضا لابد ان تكون برضو ايه تعطيه سماحة نفس، ولا تشعر انك طبعا في علو انفة الى اخره من هذه الاشياء حتى يعني لا ينكسر الحاجز بينك وبينه. بعد ذلك قال النهمة في الطلب، ولابد ان يكون عندك في اي باب من ابواب العلم شغف وحب. والعلوم يا اخواننا درجات، في علم يقصد لذاتي وعلم يقصد لغيري شرا. وللاسف اكثر الطلبه لا يذهبون الا للعلم الذي يقصد لذاتي، كان الموضوع لا يعني الكل عاوز فقه ماشي، عاوزين توحيد ماشي، لكن الوسائل او العلم الذي يؤدي الى فهم الفقه قل من يلجأ اليه. الى الوسائل اللغة التي تؤدي الى الفهم والى غير من العبارات هذه. فإذا لابد يكون عندك نهمة لكل صور العلم، ما هو لذاته وما هو يقرب ما هو لذاته. ولذلك قال بعضهم من حرم الاصول. الاصول يا اخوانا ليست فيها المنتهى، الاصول ما بني عليه غيره، مش كده الاصل كده؟ إذن الأصل ليس علم لذاته، ليس المصطلح علم لذاته، لأن بعض الطلبة ممكن يحب المصطلح ويفضل طول عمره بيدرس في المصطلح وبعدين وقف على كده. طب ويعمل بإيه المصطلح؟ حفظ لي البعث الحسيس وتدريب الراوي والى اخره وما فيش حاجة. او البعض ممكن ما شاء الله في اصول الفقه علامة وما عرفش يستدل بمسألة فقهية وقف عن الفقه. اذا هذه علوم ليست مقصودة لذاته انما هي ايه. فاذا اقبلت على الاصول انتقل الى الفروع اللي هي باقي تأصيل هذا العلم. اصول فقه يبقى لابد من الفقه، اصول حديث لابد من الحديث، نحو لابد لما هو بعد بالنسبة للتفسير وغيرها من المسائل حتى استطيع ان انا يعني افهم الكتاب والسنة. فاذا علمت الكلمة المنسوبة الى الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه، وقد قيل ليس كلمة حظ على طلب العلم منها، فاحذر غلف القائل ما ترك الاول للاخر. قال لك هذه الكلمة قيمة كل امرئ ما يحسنه، ودي حقيقة. لو مثلا واحد، طبعا المقاييس الان اختلفت والموازين ترددت وتلفت، لكن مثلا لو قلنا رجل نال قسطا وقدرا من العلم الشرعي، ورجل ما عنده هذا العلم، جمع من الدنيا وجمع وجمع وجمع، هل يستويان؟
لا يستويان. هذا قيمته الدنيا وهي لا تساوي عند الله شيء، وهذا قيمته انه تعلم العلم الذي يقربه ويدنيه من الله تبارك وتعالى. فلذلك لابد للانسان انه دايما يعظم قدره، ينظر في نفسه انت عظيم، انت ان تعلمت فانت من ورثة الانبياء، نلت اعظم شرف واعظم ميراث. ابو هريرة رضي الله عنه دخل السوق، هذا مشغول بالحبال وهذا مشغول بالخشب وهذا مشغول بالطعام وهذا مشغول باللحم، فقال يا اهل السوق انتم هنا مشغولون وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، وتقريبا كان في درس او بعض الدروس في المسجد قريب من السوق، ففزع من في السوق، حتى في دماغهم بقى طبعا ارض خيبر والجزيرة ومش عارف ايه والدنيا كلها، ففزع من في السوق وبقي احرص هو حاجاتهم. والحديث اسناده حسن في مقدمة الدارمي رحمه الله سنن. فذهبوا ثم عادوا منكسي الرؤوس، وكل واحد قاعد على بضاعته كده هو متنرفز زعلان، فقال ما لكم؟ قال يا ابا هريرة ذهبنا فلم نجد شيئا، ما لقيناش انت قلت عليه ده خلاص. قال فما وجدتم؟ قالوا وجدنا اقواما يعطون علما يدرسون علما. فقال ويحكم، هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذا الميراث، من اخذه فقد اخذ بحظ وافر، حظ كبير جدا.
فقال الشيخ حفظه الله فليس كلمة حظ على طلب العلم منها. وطبعا يعني الشيخ صالح رد على هذه الكلمة، قال هذه كلمة يعني هناك ما هو أحظ، كقوله تعالى أرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قل ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إلى آخرها. فهناك آيات وأحاديث تنبئك عن فضل العلم وفضل أهله من العلماء. قال فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصواب كم ترك الأول للآخر، لأن ما ترك تنفي إن في حاجة فضلة، أما كم يدلك على أن الأول لابد أن يترك لإيه؟ للآخر، وهكذا. يعني أي كتاب مهما حرر لو جاء متتبع لابد أن يرى فيه عثرات وثغرات، وهذا يدلك على أنك لابد أن تكون عالي الهمة غير مقلد. حتى لو رأيت من العلماء الكبار ما تهابهم ابدأ تتبعه وأكمل وأصلح بنية الإصلاح وبنية الإتمام والإكمال، لا بنية التشهير وأن تفضحه. ولذلك مثلا كل الأمة بعد البخاري كان عندها مهابة من الصحيح، أليس كذلك؟ حتى جاء الدارقطني وتتبع بعض الأوهام للبخاري، لأن كتاب البخاري كتاب بشر، ولو كان من عند غيره لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلابد أن يكون في شيء. فاستغرك على البخاري أشياء وكذلك على مسلم. كذلك كن أنت، لا يهولنك أي عالم من العلماء سابق أو لاحق. خذ القسط والقدر الذي يوصلك إلى قريب من الدرجة التي تستطيع أنك بها تفهم وتستدرك وتأخذ على هذا العالم. فلذلك لابد أنك تقوي نفسك في كل مسائل الشريعة حتى تستطيع أنك تكمل وتتمم ما نقص عند الأول. قال: فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. أنت لو وصلت إلى أعلى درجات اعلم أنه لابد أن يأتي بعدك، وقد يكون طالب من طلابك أعلم منك، أو يأخذ عليك ويتتبع عليك أشياء أنت فيها على خطأ. أيضا من اللي يذكر أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله طبعا كان عنده يعني بفضل الله سعة في العلوم، قيل لم يجمع لعالم بعد شيخ الإسلام جملة العلوم كما جمع له، يعني كل واحد مثلا تفنن وتخصص في علم ما، أما هو فقد حوى كل العلوم، حتى قال تلميذ ابن القيم حتى أنه كان ربما يأتي بالمسألة في النحو يعني بما تسطر فيها الصفحات ويعجز عنها أصحاب اللغة أن يأتوا بها، حتى من الطريف أنه وصل إلى مصر فوقع يعني قدومه موقع عظيم عند أبي حيان النحوي الذي هو صاحب التفسير المشهور اللي هو أيضا في النحو، فاستقبله استقبال حافل حتى وقع بينهما خلاف مسألة، فقال أبو حيان أن هذه قالها سيبويه في الكتاب، له كتاب اسمه الكتاب، فقال ابن تيمية رحمه الله: وهل هذا الكتاب قرآن؟ لقد أخطأ سيبويه في أكثر من 80 مسألة في هذا الكتاب لا تعرفه أنت ولا هو، وبيقول لمن هذا؟ لأعلم أهل مصر في النحو. وفعلا أهل اللغة المنصفون تبينوا أن الصواب كان مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا لابد أن تكون أنت عالي الهمة في العلوم، يعني حاول أن تكون عالي الهمة ولا تهاب أي علم أو أي كتاب. بعد ذلك برضو سريعا كده الرحلة للطلب لطلب العلم، وهذه هي شرف طالب العلم أن يرحل وأن ينال دقائق المسائل، وكما ذكرت في المرة الماضية لا يكفيك المسجل والشريط. وأديكم أنا صورة مبسطة، أكيد كل أو معظم الحاضرين اعتمروا أو حجوا، أليس كذلك؟ طيب، وأنت تصلي خلف الشريم أو السديس مثلا، هل وقع القراءة على قلبك وعقلك كما هو أنت الآن في موطنك وبتسمع الشريط؟ أظن لا. كذلك أنت حينما تسمع خطيب على المنبر وأنت قبالة الخطيب تسمع وهو يخطب يعظ كأنه يعظك ويذكر كأنه يذكرك وأنت جالس، وهذا الخطيب نفسه سمعت له خطبة أخرى في شريط، هل تأثيرك أو تأثير الشريط على قلبك كتأثير الخطيب على قلبك؟ طبعا لا. ولذلك يا أخواننا مهم جدا جدا أن طالب العلم لا يستغني عن الشيخ أو من هو أعلى منه ليعلمه، لأن هذا له تأثير يعني يخفى على الكثير، حتى أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان ينعي نفسه وهو يموت مفارقة حلق العلم والجلوس على الركب أمام العلماء. فينبغي أن ترحل كلما علمت أن هناك عالم أو طالب علم في مسائل. طبعا الآن هيصعب جدا نحن نقول مثلا استمر الذهاب وجيء، ولكن ممكن تشرع في قراءة كتاب ما وتنظر من أعلم الناس بهذا الكتاب، فلان أو علان من المشايخ أو طلبة العلم أو العلماء أو الدعاء أو غيره، فتقرأ الكتاب وتجمع مسائل ثم تذهب إليه وتعرض عليه هذه المسائل حتى يقربها لك ويبسطها لك، وربما إذا رآك مهتم أو شغوف بطلب العلم الشرعي أو بهذا العلم خاصة ربما قربك وأدناك وأعطاك المزيد، فإذا قرب لك الكثير. إذا مهم جدا جدا أن تحاول أن تكون ممن يهتم، أن تكون رحلة، تكون رحلة أي يرحل إليه. فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد التأهل ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. علم الخرق اللي هو بيقولوا عندنا علم مباشرة من الله عز وجل، ربنا بيكلمهم وبيوحى إليهم والعياذ بالله، أما علمكم أنتم كل علم ورق وصائف فلان عن فلان عن فلان. وقد قيل لبعضهم ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ قال وما يصنع باستماع من عبد الرزاق أو ما يصنع باستماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق من الله. طبعا يعني هذا تجاوز وضلال واضح بين. وقال آخر إذا خاطبوني بعلم الورق درست عليهم بعلم الخرق. يذكر أن أحد طلبة العلم الحديث أراد أن يرقق قلبه فقال أروح عند الجماعة الصوفية دول، فذهب كان عنده كان عند أحد المشايخ العلماء، فخرج من عند الشيخ بالمحبرة والدفتر وحطهم في جيبه وجلس مع الصوفية، هو بيتحرك بيتهز كده راحت المحبرة ظهرت اللي فيها الألم والحبر، فواحد شافه قال له داري عورتك أخفي سوءتك، يعني كأنها سوءة أو عورة، لأنه طبعا عندهم علم إيه لدني مباشر. ونكمل بعد الصلاة شوية كده إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فإن شاء الله نكمل كلام. فالشيخ بكر تكلم عن الرحلة في طلب العلم وبين قعود الصوفية وحثهم وحضهم على القعود، وأنهم يدعون أن السفر والرحلة وطلب العلم هذا أمر غير مطلوب، لأنهم يسمعون مباشرة حال نومهم وحال يقظتهم من الله عز وجل، حتى يعني أنهم يدعون سبق النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للسماع. ونجد إمامهم الشعراني له في كتابه هذا الكتاب الذي حواه سير وتراجم لمشايخ الصوفية ذكر أباطيل كثيرة جدا، حتى أن منهم من يبطل السنة بأن الله قال له إن الأمر الفلاني نسخ وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم ينسخ لكن هو نسخ، إلى غيره من هذه الأباطيل التي هي موجودة في كتبه. فقال الشيخ فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا. إن تجد أن الصوفية أشد أعدائها هم أهل السنة، لأنه التصوف ما هو إلا صورة من صور التشيع، لأن طبعا الشيعة لبسوا ثوب الصوفية وادعوا طبعا يعني نصرة أهل البيت وغيره، ولذلك نجد في كل موطن خذلان إما الشيعة وإما الصوفية هم الذين يخذلون الإسلام. فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، يعني لا يحاربون ولا يعادون أعداء الإسلام، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام كابن العلقمي الذي تعاون مع التتار وأدخلهم بغداد أرض الخلافة وقتل الخليفة وذبح جمع عظيم من المسلمين حتى صنعت جماجم أهرامات من رؤوس المسلمين في بغداد. وكذلك أيضا في هذه الأيام برضو نرى بأن الشيعة يعني هم الأصل والأساس في التعاون مع أعداء الإسلام. ثم انتقل الشيخ حفظه الله إلى حفظ العلم كتابة. هو العلماء يقولون أصل حفظ العلم صدرا، هو ده الأصل، قالوا لأن الكتابة تعطل العقل، فينبغي الإنسان دائما يكون عنده الأصل الحفظ، لكن طبعا مع المشاغل وغيرها في هذه الأزمان فأصبحت الكتابة أصل وأمر مهم جدا. ولذلك نرى من الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه كان لا يقرأ ولا يكتب، وكان من أحفظ وأوعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان من أكثرهم رواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال ابذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، فلأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع،
طبعا برضو الامر يا اخواننا مش على الاطلاق، مش كل حاجة اقعد اكتبها. في بعض الاخوة مثلا في محاضرة او درس مسك الدفتر وعمال ينقل، لا يصلح هكذا. لابد ان تجعل لقلبك وعقلك نصيب، وكذلك لورقك وقلمك نصيب. تسمع الدرس المحاضرة وتحاول تستفيد اللي انت بتسمعه هذا، لان هذا الاصل. لانك اذا رجعت بهذا الورق الى البيت ربما قد يختلط عليك الخط، ولان عقلك كله كان مشغول بالكتابة فانت لم تعي من الشيخ او المحاضر شيء، فضعت المحاضرة او الدرس بالكلية، لن تستفيد شيء، وربما يعني تكتب كلمة مغلوطة. فاجعل الاصل انك تستمع، ثم قيد بعض المسائل التي تسمح لتذكرك بايه، يعني بترتيب الدرس او المحاضرة كفقرات. مثلا الفقرة الفلانية وابدأ اسمع، الفقرة التي بعدها وابدأ اسمع، هكذا على سبيل الفقرات. لكن كنظام الجامعات مثلا تقعد تكتب كل اللي بيقوله كده، هذا يصعب جدا عليك انك تستمع من المحاضر او الشيخ الذي يحاضرك ويعطيك الدرس مباشرة او تستفيد منه مباشرة. فلان تقييد العلم بالكتابة امان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها. ودي برضه من الامور المهمة جدا، ان ربما تمر عليك مسألة قد يصعب عليك الحصول عليها من كتاب، او في خفايا وخبايا كتاب من الكتب. سمعت مثلا احد المشايخ او المحاضرين، او قرأت انت في كتاب او في شيء معلومة معينة، فدونها واكتبها واعرف اين المصدر حتى يعني يسهل عليك الرجوع. لان ربما يعني تسمع القصة لكن حينما تريد ان تعود الى اصلها وموضعها ومكانها قد تنسى وتعجز وفي حيرة. وذكرت لكم انا في المرة الماضية اني كنت مرة سمعت قصة كانت اعجبتني جدا، يعني من حوالي تقريبا اكثر من 20 سنة، وهي قصة يعني ذكرت عن قاضي الري انه يعني عقد مجلس القضاء، فجاءت امرأة تشكو زوجها في صداقها، قالت اخذني واكل علي صداقي 500 دينار. فقال لها طبعا القاضي احضر الزوج والزوجة والشهود، فقال لها القاضي احضر الشهود. فلما اقترب الشهود لينظروا الى وجه المرأة رأى الزوج ذلك فصرخ، قال ماذا تفعل؟ قالوا ننظر لوجهها، قال لا تفعلوا، ايها القاضي اشهدك ان لها علي 500 دينار. فلما رأت الزوجة ان زوجها غار عليها فقالت ايها القاضي اشهدك اني اسقطت هذا الصدق. فقال القاضي اكتبوا هذا في فضائل او كرائم الاخلاق، كرائم الاخلاق او فضائل الاخلاق. فشاهد هنا ان هذا القصة انا سمعت لكن ضاعت. احاول اجيب اجيب اجيب، شوف سنين طويلة جدا، ورغم انها قصة بسيطة وما تستدعي، لكن يعني نظرا لان كانت في يدي فضاعت، فهذا اثر فيه. فشاء الله انا وجدتها قدرا كده، كنت بقرأ في كتاب الانساب للسماعي فوجدتها، فاذا بها ايضا وجدت في كثير من المواضع الى اخره. فالشاهد انت كلما سمعت شيء دونه اكتبه، وده كما يقول هنا الشيخ حفظه الله، اجعل لك كناشة. كناشة يعني عبارة عن ملزمة صغيرة، نوتة في جيبك، وحاول دون وارجع بقى الكلام ده، ممكن تأصله مثلا في الكتب عندك كما ذكرت انا في المرة الماضية. قال ومن اجل فوائده انه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تسترجع منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي، ولذا فاجعل لك كناشا او مذكرة لتقييد الفوائد والفرائض والابحاث المنثورة في غير مضانها. حتى ممكن نجد حتى في السنة احاديث، نجد مثلا في مواضع اجزاء من حديث في موضع قد يخفى عليك انك تجده، حديث يتعلق بالصلاة، لكن شوف تخيله يعتبر يعني اكبر ابواب الفقه على اطلاق ابواب الصلاة، فربما يخفى حديث وجد يتعلق بالصلاة في موضع اخر، فيجي القارئ يقلب في كتاب الصلاة فلا يجده. ويستحضرني الان الشيخ الالباني رحمه الله استدرك على احد العلماء انه قال وهذا الحديث لم اجده في مسلم، فقال الشيخ بل انا وجدته في باب كذا تحت رقم كذا، لكن في غير الموضع المتعلق به يعني هذه الجزئية الخاصة في الحديث. فأنت إذا وجدت هذه الغرائب وهذه الطرائف في مواضع مختلفة تدونها حتى تسترجع إليها وقت الطلب. وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن. طبعا يعني الكتاب كما قلنا في زمان كان بيعملوا ورقتين ثلاثة من الأمام والخلف، وحتى احنا كنا ذكرنا قلنا ان الشيخ عوض دريسي حاول يعمل الورقة دي في كل الكتب، حد بلغوا الكلام ده ما حدش بلغوا، في كل كتاب كده من الكتب المهمة ورقتين في الاخر بيض او ورقة بيضاء في الاخر والاول، عشان طالب العلم اذا اراد يعني انه يعني يلخص الكتاب ويسترجع يروح كاتب ايه هذه الفوائد وهذه الطرائف الموجودة في الورقة البيضاء، اما في الاول واما في الاخر. واذا كانت الامور صغيرة صغيرة ممكن على الهامش، الهوامش برضو كان زمان بيعملوا هوامش كبيرة عشان تكتب، دلوقتي الهوامش بقت ايه برضو صغيرة. فبشرط انك طبعا لا تكتب كلام كثير فيختلط الاصل بما هو. ولذلك يعني من الشيء برضو اللي لفت نظري في احد الكتب وخاصة تقريب التهذيب، وجدت في بعض المخطوطات، طبعا المخطوط بيأتي كلام الحافظ او من بعد الحافظ ونقل كلام اللي هو الاصل الكتاب، فيأتي اللي هو كتب الكتاب او طالب العلم الذي هو نقل هذا الكلام فيفعل حواشي، فكثرة الحواشي بتختلط مع الاصل. ففوجئت ان احد الذين طلعوا الكتاب محقق اللي هو كتاب التقريب نقل الحواشي اللي موجودة في الهوامش هذه على انها كلام الحافظ ابن حجر، ويطلع مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا، اختلاط الحواشي بأصل الكتاب. إذا لابد أنك تجعل لنفسك يعني كلام بسيط جدا على الهامش، وإن كثر الكلام تقول ينظر مثلا على الهامش، ينظر في آخر الكتاب أو إلى آخره، فتجعل في آخر الكتاب فهرسة لهذه النقاط التي أنت وجدتها في ثنايا الكتاب. قال: وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا على الموضوعات مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد. بعض العلماء قال ممكن ترتب ترتيب أبجدي، حرف الألف مثلا، كل المسائل اللي في حرف الألف ترتب الب التاء الأخير، يعني ترتب المسائل ترتيبا أبجديا حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه القراءة. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم. ولذلك قلنا هناك فرق بين صيد الخاطر وبين بدائع الفوائد. حد يقول لي ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين بدائع الفوائد وصيد الخاطر؟ الفوائد هو الحافظ ابن حجر ذكر في الكتاب ما كان يقرأه، فأي فائدة تعجبه يجمعها في مذكرة الوحدة، وذلك سماها بدائع. أما ابن الجوزي فكلما طرأ على خاطري أي حكاية أي موضوع أي قصة أي كذا يدونها في دفتر، فسماها صيد الإيه اللي طرأت على خاطري. ودين الإنسان أحيانا بيطرق على خاطري أشياء جميلة جدا يحاول يسترجعها ما يعرفش إيش بيحصل، لا قد يكون مثلا قبل النوم في موقف كده هو منتشي في موقف كده نفسه ما شاء الله في علو الى اخره، فيكتب كلام جميل جدا، لو حاول استرجاع هذا الكلام يعجز، لكن لما يدون ويكتب طبعا بيكون وسيله لوسائل الاسترجاع. بدائع الفوائد لابن القيم وخبايا الزوايا للزركشي. خبايا الزوايا للاشياء الخفيه في ثنايا الكتب، تلاقي كده جمله جميله قصه طريفه موجوده جوه كده مش باينه تطلعها وتكتبها، دي تعتبر خبايا الزوايا. ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا إلى غيره. قال: وعليه فقيد العلم بالكتاب لا سيما بدائع الفوائد في غير مظانها وخبايا الزوايا في غير مساقها، ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها. انت جالس مثلا سامع قاعد معاك يبقى معاك دفتر كراسة نوتة اي حاجة تسمعها جميلة وتخشى انك تنساها او تضيع، تروح ايه كاتبها عشان ترجع اليها وهكذا. فان الحفظ يضعف والنسيان يعرض يأتي. قال الشعبي: اذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، اي حاجة روح ايه بسرعة دونها عشان ايه لا تنساها. رواه خيثمة. وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناشة أو كناشة على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن إدراكها أو عن الإدراك فيها كبار الأثبات. إذا معك هذه النوتة تسترجع فيها مثلا بعض المسائل التي كنت قد دونتها أو ذكرتها. طبعا يعني هذا يعني ما يتعلق بهدي طالب العلم في طلب العلم. إن شاء الله نكمل المرة القادمة في حفظ الرعاية وتعاهد المحفوظات وما بعدها. سؤال يعني ممكن سؤالين ثلاثة كده سريعا. في سؤال هنا، رجل يدرس للنساء في مسجد، هل يجوز شرعا مع العلم أن الشيخ هذا لا يبصر ويجلس مع النساء وجه لوجه؟ طبعا موضوع الجلوس وجه لوجه فتنة للرجل والمرأة. طبعا حديث عميواني أنتما ضعيف، ولكن يعني برأ للفتن لا يجوز نظر الرجال للنساء ولا النساء للرجال، وده الراجح والله أعلم. أي استفسار. السؤال هنا يقول، هل يجوز للعاقد أن يجلس مع المعقود عليها وحدهما وأن يخرج دون محرم؟ بالنسبة للعقد شروط كشروط البيوع، كعقد البيع، فما أجازه الولي يتم. وذلك نجد يعني كثير من يعني الأخت الملتزمة بتسأل الولي أو إيه الحدود، فلو حدد لك جلوس فقط يبقى لا أشرع لك لأن العقد وأنت اتفق خلاص تلتزم، عدم الخروج بعدم الخروج. لكن لو يعني الولي فتح الباب فعلى قدر ما فتح ثلج، فتحه 40 سنتي بتخش ايه 40 سنتي 90 فتحه خالص، الله المستعان. فالمهم لانه طبعا العقد بيدي الولي، وطبعا بمجرد العقد تم، بس طبعا بالنسبة ده عقد موقوف بشروط التي يحددها الولي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بالنسبة للتملق، التملق يكون من شخص الى شخص، ولكن يحتاج ان يتقرب ويدنو منه، فلا يحتاج فيه يعني مثلا الشخص الاعلى ليس صاحب بطش او جبروت او الى اخره، فهو يتملق يتقرب منه، لكن فيها شيء من الذلة. اما المداهنة فمن شخص ذو بطش او جبروت او يفعل اخطاء فتسكت عن اخطائه بهذه التي تسمى المداهنة، والله أعلم.